قال رحمه الله تعالى: قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. نعم، من أسأل عندك يا جمال؟ ما هو التدليس؟ تدليس الإسنان، ها؟ أحسنت، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، يأتي بجملة تحتمل الاتصال أو صيغة تحتمل الاتصال وهو لم يسمع، لم يتصل، هذا تدليس الإسناد. هو المرسل الخفي لك يا أحمد. طيب، المرسل الخفي أن يروي عن من عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يسمعه من ما يسمع منه أصلا، لم يسمع منه أصلا، هذا المرسل الخفي. لهذا ابن حجر يقول قد بينا هذا، لأن الفرق دقيق. قال: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يلقاه فلم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. نعم، الإمام مسلم هو اشترط اللقاء المعاصرة مع إمكان اللقاء، أما إذا قد عرف أنه لم يلقاه فهو ليس على شرط مسلم، لأن هذا يدخل المنقطع الواضح الذي منقطع واضحا. قال رحمه الله تعالى: والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، إطباق أهل العلم للحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الإرسال لا من قبل التدليس، أتى لهم بمثال واضح لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه مؤمنين به. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسي، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا، ولم يكن ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، وهو العمدة وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أو يجزم إمام مطلع أنه لم يلقه أو لم يسمع منه مطلقا يعني. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي. نعم، لأنه يروي مثلا تارة عنه بواسطة وتارة مباشرة، هذا قد حصل أنهم يروون عن مشايخهم مباشرة ويرون عنهم بواسطات، فهذا يعني لا يدل على أنهم لم يلقوا ذلك الشخص، لهذا قال لا يحكم بحكم كلي أي دائما. قال: لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، وقد صنف فيه الخطيب كتاب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. طيب، ساقط بالتعليق أو ساقط بالإعضال، وهو أن يسقط من السند اثنان فأكثر على التوالي، أو بالانقطاع أو بالإرسال، أو بالانقطاع الواضح، أو بالتدليس، أو بالإرسال الخفي. طيب، قال المردود وأقسامه. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها يكون أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا فاسق كذاب لأنه يتعمد الكذب على النبي، هذا مرتكب لكبيرة عظيمة، أو تهمته بذلك. الكذاب يعرف مثلا بأن يجزم أحد الأئمة بأن فلان يكذب، هذا يعني قد جرب عليك، أو هو يقول كذبت، كما كان بعض الزنادقة يقولون نحن كذبنا. أما الاتهام هو أن يكون مثلا الحديث غريبا، طيب، ليس معروفا عن هؤلاء المشايخ، فيأتي هذا الراوي من فوقه أئمة ومن تحته أئمة، فهذا هو الراوي ليس معروفا، إذن يتهم هو، إما أنه وضعه أو هو تلقاه عن كذاب. ففهمناك فنعرف المتهم يكون الراوي أتى بحديث غريب ومشايخه معروفون، أئمة مثلا ثقات، ومن تحته ثقات تلاميذه. طيب، من أين جاء هذا الحديث؟ اتهم هنا المتهم، هو ما قد عرف الكذب واضحا، لكن هو اتهم بهذا الحديث أو بأحاديث. قال: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. انظر كيف يقول: هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الطريق، كما سمعت هو وسط السند أو في طرفه، والأئمة من فوقه ومن تحته، إذن هو المتهم. يقول: إلا من، ويكون مخالفا، هذا الحديث فيه غرابة، فيه نكارة للقواعد المعلومة من الدين يعني، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، في كلام الناس أيضا، فيتهم بأنه قد يكذب في حديث النبي، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، يعني ضعفه أقل ممن يكذب في حديث النبي هذا، لكن قد صار في الدرجة الثانية أنه يتهم، إما أنه كما سمعت كذب نفسه بنفسه، أو أنه تلقاه عن كذاب أو كذابين، أو فحش غلطه أي كثرته، يعني كثيرا ما يهم يخالف الثقات. طيب، يكون مشايخه ثقات وتلاميذه ثقات، وهذه الغرائب منه، فهمنا؟ فهذا يقال له قد كثر غلطه خلاص، أو يأتي بالأحاديث المنكرة، حديث منكرة منكرة المعنى ولو كانت قليلة يدل على فحش غلطه. أو غفلته عن الإتقان يخطئ كثيرا، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، كمن يشرب الخمر أو يعني رأى النساء أو من معاصي، هذا هو الفسق، أو بدعة لكن بدعة شنيعة، وإلا بعض أهل البدع لا يكون فاسقا يكون مبتدعا وحديثه يقبل مع أن بدعته مردودة عليه، هو يكون ثقة في دينه من ناحية أنه ما يتعمد الكذب ويضبط، لا بد من أمرين، ما يستحل الكذب ولا يحب ولا يستجيز المعاصي. قال وبينه وبين الأول عموم وخصوص من مطلق، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، لا بد من تفصيل يعني، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أحسب أظن، ويخالف الأئمة بمجرد أنه ما يتثبت في النقل، أو مخالفته أي للثقات، الثقات يرسلون وهو يوصل مثلا، أو أنه الثقات يوقفون الحديث وهو يرفع، أو أنه يزيد في المتن، يزيد إيش في المتن خالف الثقات، لأنه يقول لو قصر كان أحسن، دل على تثبته، أو جهالته أي بأن لا يعرف فيه تعبير ولا تجريح معين، يعني الأئمة ذكروا اسمه ولم يتكلموا عليه لا بالقدح ولا بالمدح، هذا مجهول، إما مجهول عين أو مجهول حال، إذا روى عنه أكثر من واحد فهو مجهول حال، وإذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول عين. قال أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أما المعاند فهذا فاسق ما تقبل روايته، لكن مثل بعض يمكن يتشيع على جهة التعبد، يرى القدر أنه ينزه الله الإرجاء، هذا كانوا وهم أئمة حفاظ يقبلون حديثه، وبعضهم يشترط ألا يكون حديثه أيضا موافقا لبدعته. قال أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، وهو عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، على كل سوء الحفظ يعني قد يكون غلط في أحاديث وقد يكون حافظا لكن كثرة أغلاطه فيترك، ولو كان الغلط أقل مما يحفظ، ما هو ضروري يكون الغلط والذي عنده الصواب سواء، لو كان عنده 1000 حديث وأخطأ في 100 حديث هذا قد يزعزع حفظه، خاصة إذا كان يأتي بالأحاديث الشنيعة. نعم، فكيف لو كان يحفظ 50 حديثا ويغلط في 30 أو يغلط في 20، هذا يدل على سوء حفظه.